الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الأذان، وعن أنس رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا ويوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، متفق عليه، ولم يذكر مسلم الاستثناء. الحديث الصحيحين من طريق أيوب عن أبي قلابة عن أنس، وأخرجه مسلم من غير ذكر الاستثناء، يعني أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فقط، إلا أنه جاء ذكر الاستثناء في رواية أخرى وطريق أخرى غير هذه الطريق. وقوله أمر بلال، قول أنس أمر بلال، هذا عند أهل الحديث له حكم الرفع، إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فيتوجه الأمر والنهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر بلال يعني أمره النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على ذلك رواية الإمام النسائي، وهذا قال الحافظ بعدها: وللنسائي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا. هذه الرواية موضحة أن الآمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان شفعا، يشفع الأذان يعني يأتي بألفاظ الأذان شفعا بتثنية ألفاظ الأذان وتربيع التكبير، لكن ذكر يعني الشفع هنا ويراد به كل بحسب التكبير، شفعه بأن يذكر مربعا، وبقية الألفاظ شفعها أن تذكر مرتين. فقوله أن يشفع الأذان أن يذكره بتثنية الألفاظ وتثنية جمله إلا التكبير، فإنه يذكر أربعا. ويوتر الإقامة يعني يفرد ألفاظها، يفرد ألفاظها. إلا الإقامة يعني إلا قوله قد قامت الصلاة، فإنه يكررها مرتين. وعلى هذا فيكون ألفاظ الأذان أو جمل الأذان 15 جملة، وجمل الإقامة 11 جملة على ما في هذا الحديث، وهو أذان بلال الذي رآه عبد الله بن زيد ابن عبد ربه كما مر معنا. والحكمة كما قال أهل العلم في شفع الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان المقصود منه الإعلان بدخول وقت الصلاة وتنبيه الناس على ذلك وندائهم إلى الصلاة، فاحتاج إلى التكرير، احتاج إلى أن يكرر. وأما الإقامة فإنه إعلان بإقامة الصلاة، والناس بالغالب أنهم موجودون فلا يحتاج إلى أن يكرر ألفاظ الإقامة. قال رحمه الله عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه، رواه أحمد والترمذي وصححه، ولابن ماجه وجعل إصبعيه في أذنيه، ولأبي داود لوى عنقه لما بلغ حي على الصلاة يمينا وشمالا ولم يستذر، وأصله في الصحيحين. أبو جحيفة وهو بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي، وهو من هوازن قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته وسمع منه وحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام توفي وأبو جحيفة لم يبلغ الحلم، ثم صحب عليا رضي الله عنه وشهد معه مشاهده وولاه علي على بيت المال في الكوفة حتى توفي بالكوفة 74. فيقول أبو جحيفة رضي الله عنه: رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه، ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. والحديث صحيح، حديث صحيح، وقد أخرجه أحمد والترمذي من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، وذكر أنه رأى بلال يؤذن ويدور ويتبع فاها هنا وها هنا أصبعاه في أذنيه. نعم، واللفظ ذكره المؤلف رحمه الله هو لفظ الإمام أحمد، لكن فيه يؤذن ويدور، وهذه اللفظة لم يذكرها الحافظ رحمه الله في هذا الموضع. وحديث ابن ماجه في حجاج بن أرطى وهو مدلس وقد عنعن، لكن تابعه سفيان عن عون. ورواية أبي داود فيها ذكر قوله: لوى عنقه، وهذه اللفظة قال الإمام الألباني رحمه الله منكر. وأصل الحديث في الصحيحين، أصل الحديث في الصحيحين، ولفظه عند البخاري: رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتبع فاه ها هنا وها هنا في الأذان، هكذا لفظه. نعم، قوله وإصبعاه في أذنيه المراد بإصبعاه في طرف الأصبع، طرف السبابة، طرف السبابة، والمراد بها على التفصيل أو التبيين والتوضيح الأنملة، أنملة الأصبع السبابة، فهي التي توضع داخل الأذن اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى. فهذا الحديث فيه استحباب الالتفات في الأذان عند الحيعلتين، استحباب الالتفات في الأذان عند الحيعلتين، عند قول المؤذن حي على الصلاة وقوله حي على الفلاح، فيلتفت يمينا وشمالا. طيب، ما هي كيفية الالتفات؟ لم يأتي في الأحاديث كيفية معينة، لكن قال أهل العلم إن قوله وهو يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ظاهره أنه يقول حي على الصلاة مرتين في جهة اليمين وحي على الفلاح مرتين في جهة اليسار. هذا قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم كما قال الإمام النووي رحمه الله. طيب، لو التفت بغير هذه الكيفية، الجواب ليس عليه شيء. لو مثلا قال حي على الصلاة في جهة اليمين ثم حي على الصلاة المرة الثانية في جهة اليسار، لا بأس، ليس عليه حرج. أو قال حي على الصلاة والتفت من اليمين الشمال ثم الثانية مثله، وهكذا حي على الفلاح، التفت من اليمين إلى الشمال أو من الشمال إلى اليمين، أيضا ليس في ذلك حرج، وهو يعني مخير بين هذه الكيفيات. طيب ما فائدة الالتفات؟ قال أهل العلم الالتفات فائدتان. الفائدة الأولى أن يعلم أنه يؤذن، يعلم من يراه أنه يؤذن، وخاصة إذا كان الأذان يعني في مكان مرتفع وليس هناك مكبرات صوت كما كان في الزمن الأول، يصعد المؤذن إلى مكان مرتفع ويؤذن، من يراه وهو على هذه الصفة والكيفية يعلم أنه يؤذن. والفائدة الثانية هو التبليغ، تبليغ الأذان للمسلمين، فلما يلتفت إلى اليمين يسمعه من في جهة اليمين، يلتفت إلى الشمال يسمعه من هو في جهة الشمال. طيب إذا كان يؤذن عند مكبرات الصوت كالحال اليوم، هل يلتفت أو لا يلتفت؟ هذه المسألة كما قال أهل العلم متعلقة، هل الالتفات سنة مطلقة أو أنها يعني سنة متعلقة بعلة؟ فإن قيل أنها سنة مطلقة فإنه يلتفت، وإن قيل إنها متعلقة بعلة وهو حصول التبليغ في الأذان فإنها تنتفي عند مكبرات الصوت، لأنه إذا التفت سيضعف الصوت عند التفاته إلى اليمين والشمال في الحيعلتين، فحينئذ لا يلتفت، فحينئذ لا يلتفت. فعلى هذا إذا قلنا بأن العلة المقصودة من الالتفات هو تبليغ الأذان فإنها تذهب وتنتفي عند الالتفات عند مكبرات الصوت. ولهذا كما قال بعض العلماء إذا أمكن أن يجعل المؤذن يعني مكبر ثلاث مكبرات، واحد أمامه وواحد عن يمينه وواحد عن شماله، فيجمع بين المصلحتين بين تبليغ الأذان وتطبيق السنة، فإذا التفت يحصل المقصود من الالتفات عن يمينه وشماله وهو في داخل مسجده. وفيه كذلك أيضا استحباب وضع الأصبعين في الأذنين، وضع السبابة اليمنى في الأذن اليمنى والسبابة اليسرى في الأذن اليسرى في الأذان، هذا مستحب. والحكمة من ذلك كما قال أهل العلم هو أنه أبلغ في رفع الصوت تبليغ الأذان، أبلغ في رفع الصوت تبليغ الأذان. وقال بعضهم كذلك أنه علامة على أنه يؤذن، علامة على أنه يؤذن. طيب بقي هل يلتفت في الأذان، هل يلتفت كاملا أو يستدير في الأذان، أم أن الالتفات فقط يكون بالرأس؟ من أهل العلم من قال بأنه يدور، من قال بأنه يدور على ما جاء في رواية لفظ الإمام أحمد قال يؤذن ويدور، إنه من قال أنه يدور يعني يلتفت لبدنه كله، ومنهم من قال بل لا يلتفت إلا برأسه فقط، الذي يلتفت هو الرأس مع استقامة البدن، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن الذي يلتفت منه في الأذان هو الرأس فقط، وأما بدنه فإنه يبقى تجاه القبلة ولا يستدير ببدنه، لا يستدير ببدنه. وجاء لفظ الاستدارة في رواية عند الإمام أحمد والترمذي من طريق قيس بن الربيع وسفيان، إلا أنها كما قال الحافظ الأظهر قال أنها مدرجة، الأظهر أنها مدرجة في حديث سفيان. وبعض أهل العلم حمل قول من قال من أهل العلم بالدوران، قال المراد دوران الرأس، قال المراد دوران الرأس، ومن نفى الدوران قالوا أراد نفي دوران الجسد، أراد نفي دوران الجسد كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله. وعلى كل فالصحيح أن الذي يلتفت من المؤذن هو الرأس فقط كما في هذا الحديث أنه كان يتتبع فاه وهو يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. نعم. قال رحمه الله عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. وهذا الحديث كذلك حديث صحيح رواه ابن خزيمة من طريق عامر الأحول عن مكحول عن ابن محيريز عن أبي محذورة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر نحوا من 20 رجلا فأذنوا فسمع أذان أبا محذورة فأعجبه فعلمه الأذان وعند أبي داود وأحمد أنه أي أبو محذورة ومن معه لما سمعوا الأذان جعلوا يستهزئون ويؤذنون من باب الاستهزاء، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أذانه أمرهم أن ياتوا، فلما سمع أذان أبا محذورة وأعجبه صوته وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على ناصيته ثم دعا له وأمره أن يؤذن عند البيت، فكان بعد ذلك من مؤذني النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أنه يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت، يستحب في المؤذن أن يكون حسن الصوت. وحسن الصوت هو في قوة الصوت وحسن الأداء، في قوة الصوت وحسن الأداء، أن يكون قويا في صوته جهوري الصوت حتى يحصل إبلاغ الأذان، وكذلك يكون حسن الأداء في ذكر ألفاظ الأذان وليس من ذلك الإفراط في المد، الإفراط في المد كما يفعل بعض المؤذنين الذي يطيل في المد ويمطط في المد حتى ربما يطيل أكثر من 6 حركات، وأقصى المد كما هو معلوم 6 حركات، فربما يطيل أكثر من ذلك، وهذا مخالف للشرع وكذلك مخالف للغة. وهكذا أيضا ليس من حسن الصوت التلحين والتطريب في الأذان حتى يجعله يعني كالغناء أو ربما يؤذن على إيقاعات الألحان، فهذا لا شك أنه محرم. قال إمام الجوزي رحمه الله: كره مالك بن أنس وغيره من أهل العلم التلحين في الأذان كراهية شديدة، لأنه يخرجه من موضع التعظيم إلى مشابهة الغناء. وهكذا أيضا عده الشيخ علي بن محفوظ بالإبداع من البدع، قال: من البدع المكروهة تحريما التلحين في الأذان، وهو التطريب أي التغني به بحيث يؤدي إلى تغير كلمات الأذان وكيفياتها بالحركات والسكنات ونقص بعض حروفها أو زيادة فيها، محافظة على توضيع الألحان، فهذا لا يحل إجماعا في الأذان كما لا يحل في قراءة القرآن. طيب، نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على